أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وينبغي أن يستمع العلم بالتعظيم والحرمة لا بالاستهزاء. هذه نقطة مهمة ينبه عليها المصنف، وهي تعظيم العلم عند ماذا؟ عند طلبه. بعض الأحيان لعل طالبا لا يعجبه علم معين من العلوم فيستهزئ به، هو يحضر الدرس يدرس هذا العلم لكن يستنقص منه، هذا العلم غير نافع، هذا العلم لو لا يدرس أفضل، هذا العلم هدر للوقت، وما إلى ذلك من هذه ماذا التعبيرات التي تؤدي إلى الاستهزاء في هذا العلم، ومؤداها ماذا؟ هو عدم احترامي وتعظيمي هذا العلم. ولعل من أوضح مصاديق هذه الحالة هو ما قد يحصل في درس النحو أو المنطق. أحيانا الطالب بنتيجة جديد، يعني عادة أول ما يبدأ هو يبدأ بالنحو وشيئا من الفقه أو ما إلى ذلك، وكذلك ماذا يدرس المنطق، فهو لعله يسمع من هنا أو من هناك بأن النحو لا فائدة فيه، الصرف لا فائدة فيه، المنطق لا حاجة إلى دراسته، ويردد هذه المعلومة من دون إدراك لصحتها أو عدم صحتها، وبالتالي يكون طالبا للعلم مع عدم تعظيم ذلك العلم، يستهزئ به، يحضر الدرس لكن هو بالنتيجة بعد الدرس يستهزئ به، وهذه الحالة غير صحيحة، هذه الحالة غير صحيحة. كنت أقول لبعض الأخوة الذين ينتقدون النحو وينقلون انتقادات غيرهم، مثلا ينقلون انتقادا من صاحب النحو الوافي، أقول له بالنتيجة هذا صاحب النحو الوافي صار عالما وانتقد هذا العلم وأعطى شيئا جديدا، أما أنا كطالب أنتقد هذا العلم لأني أراه صعبا علي ولا أنسجم معه، فهذه الحالة ليست حالة صحيحة. تارة أنتقد العلم بمنطلق أني عالم به، وتارة لأجل الكسل أنتقده وأستنقص منه وأرميه بأنه علم غير نافع ولا حاجة إليه، وما ذلك إلا لأني أراه صعبا، هو هذه هي الحقيقة. أما من يتعامل مع النحو ويطبق النحو ويعرب ويرى تأثيره على القرآن جزما أنه سوف يدرك أن النحو ضروري، هسه كل مطالب النحو ضرورية هي مسألة أخرى، لكن نقول بنتيجة النحو علم ضروري للطالب، كما صرح عدة من الفقهاء في بعض الكتب أو بعض كلماتهم، الشيخ الشهيد الأول عفوا الشهيد الثاني في اللمعة تعرض إلى هذه المسألة في باب القضاء، في بداية باب القضاء ذكر المصنف مسألة المنطق والنحو والصرف حاجة المجتهد إليه، وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه وغيرهم، ومن يتلمس هذا العلم يجد أنه علم يحتاج إليه في كثير من ماذا من حياته العلمية، بل في حياته الشخصية أحيانا، لأن النحو إذا الإنسان ليس عنده قابلية للتعبير الجيد أو للكتابة الجيدة قد ينتقد حتى من عوام الناس مع أنه عنده علم، عنده علم بالفقه، لكن عندما يأتي يريد أن يكتب، يكتب ماذا؟ بطريقة غير صحيحة. فالمثقف من الناس ينتقد هذا الشخص. على كل فقال: وينبغي أن يستمع العلم بالتعظيم والحرمة لا بالاستهزاء. طبعا ما ذكرناه من مصداق في النحو وفي المنطق هذا كمصداق، وإلا المسألة عامة، بعد أي علم أنا أخذه ماذا؟ لا أستهزئ به. قال: ولا يختار نوعا من العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى أستاذه. هذا ذكرناه سابقا وأكدنا عليه، أنه الطالب أول ما يأتي إلى الحوزة ليس عنده خبرة، فلا يستطيع أن يميز أن هذا العلم ضروري أو ليس بضروري، فلا بد أن يفوض أمره إلى أستاذه. والتعبير بالتفويض لطيف جدا وفيه معنى رائع، يفوض أمره. أحيانا أنا أخذ برأي أستاذي لكني غير مقتنع، ولعلي ماذا؟ أنتقد هذا الرأي. ذهبت إلى أستاذ وقال لي: أدرس الكتاب الفلاني. ثم أنا أدرس الكتاب الفلاني لكن أنتقده. لا، المصنف يقول يفوض أمره إلى أستاذه، تفويض. بعد ما قاله أستاذي أخذ به. طبعا ونؤكد كما أكد المصنف سابقا، الأستاذ لابد أن يختار بالنتيجة، يعني لا أأتي إلى أي شخص لمجرد أنه فتح درس أذهب وأستنصحه وبالنتيجة أخذ بكلامه، وقد لا يكون من أهل الاختصاص، قد لا يكون أهلا للاستشارة. هذه نقطة مهمة عندما نقول أستاذ، فلا يعني أنه أي شخص ماذا جلس على كرسي الدرس كما يعبرون ودرس غيره هذا ينطبق عليه أنه أستاذ وأنه أهل للاستشارة وما إلى ذلك. لا، الأستاذ الذي يكون أستاذا حقيقيا بالنتيجة، ظهر فضله مثلا وظهر علمه ومعروف بين الوسط الحوزوي. قال: لأن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك عند التحصيل، وعرف ما ينبغي لكل واحد وما يليق بطبيعته. هذه النكتة مهمة. أحيانا لعلك تستشير أستاذا لعلم كذائي، مثلا تقول له: مولاي أدرس التحفة السنية، أنا في بداية دراستي. قد يقول لك: لا، ادخل مباشرة إلى قطر الندى. وقد يسأله شخص آخر فيقول له: ضروري أن تدرس التحفة. لماذا؟ لأن المستويات تختلف، الذهنيات تختلف، القابليات تختلف، وليست المسألة مسألة معلومة. لا، قد يأتي شخص من الكلية وعنده معلومات بنتيجة نحوية جيدة، لكن يقول له: ادخل ادرس ماذا؟ التحفة السنية. ليست المسألة مسألة معلومة، وإنما مسألة أن هذا الطالب يحتاج إلى ماذا؟ إلى فترة ليتعود على طبيعة الدروس الحوزوية. أما يأتي طالب آخر هو عنده إلمام بالحوزة، أصدقاؤه مثلا، عائلته علمية مثلا، كان له بعض الاهتمامات أثناء الدراسة الأكاديمية في الدراسة الحوزوية، فيأتي ويقول له الأستاذ مثلا: أنت مباشرة أدخل إلى قطر الندى. فكل شخص يختلف عن ماذا؟ له خصوصيات عن الأشخاص الآخرين. ومن هنا تكون التعميمات لعلها التي تحصل في بعض المدارس لعلها لا تكون إيجابية بالنسبة إلى بعض الأشخاص. المدرسة بعد طبيعي تأخذ طابعا واحدا وقانونا واحدا تمشي عليه، وإن كان المدارس أيضا إذا رأت بعد بنتيجة طالب ذكي مثلا كذا لعلها تجعله يدرس كتابا آخر غير هذا الكتاب الذي حددته المدرسة. على كل، لا نريد أن ندخل في هذا المجال، لكن أقول يختلف الطالب من شخصية إلى شخصية أخرى. والطالب كما عبر المصنف يفوض أمره إلى أستاذه. أنا إذا سألت أستاذي وأعطاني الدرس الكذائي بعد هذا أقتنع به وماذا وأخذ به وأدرسه بإصرار وقناعة نفسية. ينقل أو ليس ينقل، نقله لي أحد الأساتذة، يعني حكى لي قصة تخصه بنتيجة حصلت معه في بداية درسه. يقول دخلت في الحوزة، أول ما دخلت، هو الأستاذ أستاذ ذكي وله ذهنية جيدة، فيقول أول ما دخلت أردت أن أدرس قطر ندى مباشرة، فذهبت إلى لعله بيت السيد الحكيم دام ظله، فأرشدني أحد، لعله أحد المقربين من بيت السيد أو السيد، لا أذكر تفاصيل المسألة، أرشدني إلى أستاذ أنه اذهب إلى فلان لكي يحدد لك أنك ماذا تدرس. فيقول امتحنني هذا الأستاذ، أعطاني أسبوع واحد، في هذا الأسبوع أقرأ التحفة السنية وخلاصة المنطق لعله والباب العفو عقائد الإمامية، لعله هذه الكتب الثلاثة، أسبوع واحد يقرأ هذه الكتب ويمتحن فيها فقط في أسبوع واحد من دون أن يدرسها. فيقول أنا قرأتها فجئت وامتحنت وأخذت في التحفة لعله ما قال 100 أو 99 أو 95 أو من هالقبيل بالنتيجة، فوق 90، ولعله أخذ في المنطق 80 أو ما إلى ذلك، 85 أو ما إلى ذلك، بالنتيجة درجة جيدة جدا، يعني شخص يأخذ في التحفة فوق 90 من دون أن يدرسها، هذا يكشف عن أنه عنده معلومة جيدة في النحو. فيقول ذهبت بالدرجة إلى هذا الأستاذ فقال لي تدرس التحفة عند فلان الشيخ الفلاني، تذهب وتدرس عنده التحفة. غريب، يعني المسألة غريبة، أنه كيف أنا جئت بدرجة عالية فكيف ماذا لماذا أدرس التحفة؟ فيقول أنا أطعت الأستاذ وذهبت إلى هذا الأستاذ لكي أخذ عنده درس التحفة. الأستاذ كان يشرح وأنا أفهم من أول شرحه. فيقول جاء يوم الامتحان، امتحنت وجئت إلى الدرس، كتبت في الامتحان في آخره على الورقة أو في أوله بس لا أدري، كتبت ماذا؟ كتبت الشيخ فلان الفلاني، هسه لا أذكر اسمه حتى يعني لعله في القصة شيء من الخصوصية. فيقول كتبت الشيخ فلان الفلاني وجئت، الدرجة لعلها كانت، لعله أخذ 100. فيقول عندما حضرت إلى الدرس والأستاذ اطلع على الورقة كنت أنتظر أنه الأستاذ سوف يمدحني ويقول بارك الله فيك أخذت 100 كذا. يقول الأستاذ قال من فلان؟ فيقول أنا قمت قلت أنا وكذا، يعني أنتظر منه المدح. فيقول قال لي الأستاذ ألا تستحي على نفسك؟ على قولتنا بالعامية إيش قدوتك؟ صغير هل قدوتك بعدك تقول شيخ؟ شلون تقول على نفسك شيخ بعدك هستوك؟ قال لأني إلى الآن ما أقول شيخ. يقول الشيخ أنه من تلك اللحظة أنا اعتبرت بهذه، طبعا في اليوم الثاني يقولكم صرت أحضر إلى الدرس في آخر الحضور حتى لا يراني الأستاذ خجلا منه، وأخرج أول الخارجين حتى لا يراني الأستاذ خجلا منه. طبعا هذه القصة فيها فوائد كثيرة. من الفوائد هو احترام رأي الأستاذ، وإن كنت لم أقتنع بأنه من الضروري أن أدرس التحفة، لكن الشيخ ماذا أخذ برأي أستاذه. وأيضا احترام الأستاذ عندما وبخه بعض الأشخاص، لعله لا أنه إذا وبخه الأستاذ والعياذ بالله يعني يرد عليه، لا الشيخ بنتيجة استمع إلى أستاذه مع أنه وبخه واستمر. هذه فائدة أخرى أيضا، استمر بالحضور في الدرس. الآن لعله أستاذي إذا وبخني في اليوم الثاني لا أحضر الدرس. وأيضا التعظ من هذه المسألة، يقول إلى الآن، هو الشيخ يتكلم يقول إلى الآن لا أقول عن نفسي شيخ. وهذه فائدة أخرى، أرى بعض الأخوة مثلا هكذا يراسلني، مثلا مكتوب الشيخ فلان الفلاني فيراسلني، أنا أظن أنه مثلا من المشايخ كذا، فيسألني في سؤال يقول أنا شيخنا أستمع إلى درسكم في قطر الندى، فيتبين أنه طالب في قطر الندى، طالب مبتدئ ويكتب على نفسه أنه شيخ. هذا غير لائق بالنتيجة، لا أدري، أنا يعني أنا بطبيعتي أراه شيئا غير لائق. أنت طالب جديد قبل شهر شهرين ثلاثة سنة، أنت ماذا كنت؟ كنت حالك حال الناس، لعلك كنت تعمل في السوق، لعلك كنت تعمل كذا، لعلك كنت طالبا جامعيا، فمباشرة انتقال تحصل عندك وتعتقد أنك شيخ، هذا في الحقيقة غرور بالنفس، غرور. يعني الأساتذة لعله يقضون عمرا ويتعممون بالنتيجة ويدرسون ولا يرى نفسه شيخا، عندما تسأله يقول أنا طالب صغير في الحوزة. وهذا هو المفروض أن يكون، فينبغي أنه الإنسان يلتفت إلى هذه العناوين. نحن في هذا الزمان، بل في الأزمنة السابقة أيضا، الأزمنة السابقة القريبة كما ينبه عليه بعض العلماء، أنه صارت عندنا أزمة في إطلاق الألقاب. يعني ترى شخص مبتدئ في العلم يقال عنه فاضل، ترى خطيبا يقال عنه علامة. علامة يعني كثير العلم، علامة كثير العلم، مثل فهامة كثير الفهم، فيطلق على خطيب، وهذا غير صحيح. أو ترى أنه يكتب أستاذ الحوزة العلمية، غريب، يعني أحيانا يقول أستاذ في الحوزة العلمية ممكن، أما أستاذ الحوزة العلمية، وعندما تدخل إليه ترى أنه ماذا؟ يعني طالب بالنتيجة ويدرس في بعض المدارس الأكاديمية. هذه مشكلة صارت عندنا، مشكلة إطلاق الألقاب. فينبغي أنه الإنسان خصوصا لنفسه لا يعطي أي لقب لنفسه وإن بلغ ما بلغ. يعني الآن نرى سماحة السيد محمد باقر السيستاني الله يحفظه، وكذلك السيد محمد رضا السيستاني وكذا وغيره من المبرزين في الحوزة، يعني هذه كتبه مكتوب باقر السيستاني، بعض كتبه فيها سيد لعله، وبعضها حتى سيد لا يوجد، باقر السيستاني أو محمد باقر السيستاني. وكذلك السيد الخوئي مثلا في بعض مقدمات كتبه في النهاية يكتب الأحقر أبو القاسم الخوئي، لا يكتب السيد، مع أنه سيد الطائفة بالنتيجة، سيد الأساطين كما يعبرون. فينبغي أنه هذه الألقاب الإنسان يتجنب عنها. نعم، قال وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق. السبق المراد منه هو الدرس، السبق الدرس، كأنما سمي سبقا لكأنما المسابقة، وكأنما هكذا أنه يعني كأنما الدرس هو السبب والمنشأ للسبقة والوصول إلى الفضل والرفعة، فهو كأنما الطالب يسبق الآخرين بسبب الدرس، فسمي الدرس سبقا لأجل ذلك. فعلى كل، كلما عبر المصنف بالسبق فالمراد به ماذا؟ الدرس. هنا يشير المصنف إلى مسألة مهمة جدا، لكن في الحقيقة المصنف لم يعطيها اهتماما كثيرا بخلاف كتاب منية المريد، وهي مسألة الأدب مع الأستاذ. نقطة جدا مهمة، جدا مهمة، الأدب مع الأستاذ، كيف أتكلم مع الأستاذ، كيف أجلس عند الأستاذ، كيف أحضر الدرس عند الأستاذ. أحيانا الأستاذ لعله يتكلم وأنا أنظر إلى الساعة، هذا عيب، ولعله يؤذي الأستاذ، أو لا أجلس بجلسة غير مؤدبة، أو أقول له أنت قلت كذا وأنت قلت كذا، هذا غير مؤدب، كلام غير ليس مجايفيا للأدب. أقول له مثلا أنتم تفضلتم، مولانا الكريم تفضل بكذا، وما إلى ذلك. هذه أمور الشيخ الشهيد الثاني قدس الله نفسه يعني استوعبها استيعابا جيدا جدا في كتاب منية المريد، فينبغي العناية فيها. المصنف بما أنه اقتصر على ما ذكره من مسألة المجلس والجلوس، فنحن أيضا نقتصر على ذلك، لكن نؤكد على ضرورة الاطلاع على ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه في منية المريد. فقال: وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السابق بغير عذر إلا لضرورة. أحيانا المجلس جدا ضيق ويقول أنا إذا خرجت خارج المجلس لا أستمع إلى أستاذي، فاضطررت إلى أن أجلس ماذا؟ قريبا منه. مسألة أخرى، هذه ضرورة، فما دام العذر موجودا لا إشكال، أما لا من دون عذر هكذا ويأتي ويجلس على البساط الذي يجلس عليه أستاذه، يجلس بجانب أستاذه، فهذا بالنتيجة غير لائقين. قال: بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس. هسه القوس لا أدري لعله بمقدار خطوة أو ما إلى ذلك، يعني خطوة أقصى مراتب الخطوة لعله، يعني مسافة يعني توجب الاحترام للأستاذ. قال: لأنه أقرب للتعظيم. طبعا لا يبالغ فيها، والأستاذ يجلس في جانب من الغرفة مثلا والطالب في جانب آخر، لا، الأمور بنتيجة تؤخذ بطريقة عقلائية. قال: وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة فإنها كلاب معنوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. السيد المحقق دامت بركاته يعلق هنا ويقول: المراد من إيراد الحديث ليس هو ظاهره، بل المراد، نعم، بل المراد يعني ليس المراد بالملائكة الملائكة المعروفون، ولا بالكلب الكلب المعروف، ولا بالصورة الصورة المعروفة. يقول: بل المراد بالملائكة المعارف الإلهية، والمراد بالبيت القلب، والمراد بالكلب الصفات الذميمة. فالمعنى أن العلم لا يستقر في قلب من تملكت من قلبه الأخلاق الذميمة. الإنسان الذي ماذا؟ تملكت في قلبه الأخلاق الذميمة، هذا لا يدخل العلم في قلبه. طبعا أخذنا الوقت ولا أدري هل أكمل نؤجل هذا الكلام، نؤجل الكلام عن هذه الفقرة أو إتمام الكلام عن هذه الفقرة في تسجيل لاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.